أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. تنزلات عالم سقر التي وقودها الناس والحجارة. كنا قد تحدثنا عن مواطن سير الإنسان، وأنه كذب من يدعي أنه متعلق بأصولنا ويعمل بفروع غيرنا. وهناك مواطن للإيمان في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهناك مواطن للعمل الصالح. الله سبحانه وتعالى يقول: الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وموطن العمل الصالح هو التمسك بتلك الفروع التي تحدثنا عنها فيما مضى. وقلنا أن النور حينما تنزل، تنزل بحقيقة إيجاد العوالم، وأن أول ما خلق الله سبحانه وتعالى نور نبيكم يا جابر، ومنه خلق كل خير، وابتدأت مسيرة الخير لتكون من مقام النور إلى مقام الأفعال والأوامر والانقياد. فكان عالم الروحانية، وكان منها حقيقة العقل، وأن العقل له جنود، وقد عبرنا بأن جنوده ما أوردناه في رواية سماعة في حديثه عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. بحثنا اليوم هو بحث منشأ هذا العقل، وإذا تنزل هذا العقل أين هو موطنه، وما هي آثاره في هذه الدنيا، والله سبحانه وتعالى بماذا يأخذ يوم القيامة. سنجد أن كل الأعمال هي صورة تكشف حقيقة هذا القلب، حتى الطاعات، حتى الشريعة، حتى الانزجار عن المحرم أو فعل المحرم هي صورة لهذا القلب. فبالأساس هناك أصل وفرع، وقد بدأنا نحن بمنهجية التي ذكرناها في عنوان المقامات للنور، وكان يراد بذلك عنوان الأصل. ونحن في الفروع، وإن شاء الله حينما ننتهي سنتحدث عن مقام الشريعة، لتكون الشريعة ميزان يحكم عليه أن هذا من جنود العقل أم أنه من جنود الجهل، وبذلك يكون قد تم هذا النهج الذي أردنا أن نتحدث به. الله سبحانه وتعالى يتحدث عن العقل بأنه أشرف المخلوقات: إياك أثيب وإياك أعاقب، أقبل فأقبل. حتى ورد في الأحاديث: ما أحببت شيء مثل ما أحببتك بمقام خلق الروحانية. وقد عبرنا أن هذا الذي مد إليه نظره إبراهيم الخليل عليه السلام ليستكمل كل وجوده، لا إلى الجنود بل إلى أساس العقل. منشأ هذا العقل ورد في الأحاديث. طبعا أصحاب الحكمة عرفوا هذه الحقيقة بأنها متنزلة من مقام الوجود المنبسط، الوجود الحقيقي والتعين الأول. هذا موجود في دلالته في الروايات. حتى أنا لا أريد أن أتعرض لما بحثه العلماء الأجلاء والفلاسفة العظماء والحكماء رحمهم الله تعالى. ما دام هذا موجود في أحاديث آل محمد، سنتناول هذا العنوان ليكون حكما. انظروا إلى هذه الرواية المروية في البحار، يقول: قال عليه السلام: خلق الله العقل من أربعة أشياء. من أين؟ من أربعة أشياء. ومصدر هذه الأشياء، ذكرت الأربعة حتى آتي على مقام للجمع: من العلم والقدرة والنور والمشيئة بالأمر. فجعله قائما بالعلم دائما في الملكوت. قوام العقل بمقام ماذا؟ العلم، يعني بمقام النور. الله سبحانه وتعالى عبر عنه بمقام النور ليس الإيجادي بل العلم والميزان، هو إن عبر عن العلم في مقابل النور فمن باب التعبير المجازي. هناك خلق المشيئة بنفسه، أنا لا أريد أن أتعرض إلى تفصيل هذا الحديث فإن فيه من التفاصيل ما سيطول علينا به الحديث وليس هو مجال لبحثنا في مجلسنا هذا. ورد في الحديث بعلل الشرائع عن الخصال قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن علي عن الأئمة عن الإمام الصادق عليه السلام الأئمة: إن الله خلق العقل من نور مخزون مكنون في سابق علمه. وهذا الذي يتميز عن الحديث الذي ذكرته قبل، هو يتحدث عن الدعامات وعن القوام وعن الاستمرار إلى غير ذلك، لكن ها هنا يتحدث عن الحقيقة، فهو يقول من نور مخزون في سابق علمه الذي لم يطلع عليه نبي مرسل ولا ملك مقرر، فجعل العلم نفسه وليس شيئا غيره وإن كان متدرجا منه، والفهم روحه، والزهد رأسه، والحياء عينه، والحكمة لسانه. كأنه يريد أن يتحدث أنه لا يمكن أن يتكامل مقام العلم ما لم تكن هذه الصورة، كما أن الإنسان لا يمكن أن يتكامل من غير وجود رأس، ومن غير وجود عين هو أعمى، ومن غير وجود قدرة كشلل هو إنسان خامل. كمال العقل في هذه الأمور، ولذلك عبر عن وروحه الزهد، وما لم يمتلك الإنسان زهدا فتكون حقيقته حقيقة ميتة وليس بعقل. إذن ميزان العقل انظروا فيه في حقائقه كما تنظر في ابن آدم فتقول هل فيه روح أم تراه جسد ملقى من غير روح. ما لم يمتلك الزهد أعلم أن لا عقل مشرق عليه، ما لم يمتلك حياء أعلم أنه أيضا كذلك الأمر لا عين فيه، ما لم يمتلك حكمة أعلم أنه لا لسان له. وهكذا قسم الوجود العقلاني الروحاني من هذه المصاديق، فلذلك من غير نفس لا يمكن أن تكون له روح، ونفس مقام العقل هو ماذا؟ مقام العلم، وبالعلم يستطيع الفهم أن يسير، ومن غير العلم لا يمكن أن يكون فهما، ولذلك كان الفهم هو الروح والعلم هو النفس، والفهم هو ماذا؟ هي تلك الفطنة التي ذكرناها أنها من جنود العقل. أحسنت. فإذا التركيبة الحقيقية للإنسان الكامل في العقل هي هذه الأمور، فجعل العلم نفسه، والفهم روحه، والزهد رأسه، والحياء عينه، والحكم لسانه، والرأف همه، والرحم قلبه، ثم حشاه وقواه بعشرة أشياء. يعني حتى مع وجود هذا الشكل وهذا البعد يحتاج إلى قوة. ما هي هذه العشرة؟ هذا الحديث يجب أن يكتب بماء الذهب، هذا فيه من المعارف، والله لو أراد المرء أن ينطق فيه لبقي الدهر. وقواه بعشرة أشياء: باليقين والإيمان والصدق والسكينة والإخلاص والرفق والعطية والقنوع والتسليم والشكر. ثم قال عز وجل: أدبر فأدبر. ثم قال له: أقبل فأقبل. ثم قال له: تكلم. فقال: الحمد لله. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وهذا السير التكاملي للإنسان أن يصل إلى هذه النتيجة. العقل يبتدئها هذه الكلمة، يعني مقام الثناء هو مقام لله، وهو يعلم أن لا شيء منه، وهي حقيقة لا إله إلا الله في مقام الإيمان والعمل. الذي ليس له ضد ولا ند ولا شبيه ولا كفو ولا عديل ولا مثل، الذي كل شيء لعظمته خاضع ذليل. هذا معنى العقل ما عبد به الرحمن، معناته أنه يعترف بهذه الحقائق لأنه يراها وينكشف. نعم، هناك قلوب محجوبة عن هذه الحقيقة، هي تتمرد، وهي حقيقتها من جنود الجهل ومن حقيقة الجهل، هي تظن نفسها أنها الحاكمة وأنها المستقلة وأن التي تستطيع أن تدبر والتي تستطيع أن تصلح والتي تستطيع أن ماذا تبطش والتي تستطيع أن تطمع وإلى غير ذلك. هذا العقل لا ينطق بهذا، الجهل ينطق بهذا الأمر. فإذا غاية كمال اليقين والعقل هو وجود هذه الأمور. اليقين قوة لهذه الحقيقة، الشكر قوة، الإيمان قوة، الصدق قوة، السكينة قوة، الإخلاص قوة، الرفق قوة، العطية والقنوع والتسليم والشكر قوة يقوى العقل بها. فإذا وجدتها في وجود فاعلم أن ما زال في تدرج قوة عقله التي هي ماذا لها جنود قد تلوناها فيما مضى. ولذلك قال كل شيء لعظمته خاضع ذليل. فقال الرب بعد هذه الشهادة ماذا كرمه الله؟ قول الله فعله. فقال الرب تبارك وتعالى وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أحسن منك ولا أطوع لي منك. وهنا مقام الطاعة، أي مقام الأمر والزجر، وهذا ليس للنور. النور هو ينقاد، النور هو حقيقة ظاهرة، فعل الله في مقام النور، ولكن هنا فعل اختياري. لذلك يقول له أقبل فيقبل وأدبر فيدبر. إذن هو قابل لماذا؟ للإعراض. أحسن منك ولا أطوع لي منك ولا أرفع منك ولا أشرف منك ولا أعز منك، بك أوحد وبك أعبد وبك أدعى وبك أرتجي وبك أبتغي، لأنه إذا كمل العقل علم أن له مدبر. وبك أخاف وبك أحذر وبك الثواب وبك العقاب. فخر العقل عند ذلك ساجدا لما كرمه الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى أنه ماذا؟ أنه أشرف من الملائكة، لأن الملائكة احتاجت إلى ماذا؟ إلى أمر اسجد لآدم. فخر العقل عند ذلك ساجدا فكان في سجوده 1000 عام. فقال الرب تبارك وتعالى ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فرفع العقل رأسه فقال إلهي أسألك أن تشفعني في من خلقتني فيه. فقال الله جل جلاله لملائكته أشهدكم إني قد شفعته في من خلقته فيه. فإذا العقل هو وجود نوراني الله سبحانه وتعالى من نعمه يهبه لهذا الإنسان. انظروا أشرف وجود بمقام العقل وليس بمقام النور للعقل كان لحضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولحضرات الأئمة. وليس معنى ذلك إذا أعطي رقم أخلي من أرقام أخرى، ولكن من باب التقريب. عن أبي عبد الله بن نعم إلى أن يقول ابن المفضل النوفلي عن أبي عن أبي عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلق الله العقل فقال له أدبر فأدبر، ثم قال له أقبل فأقبل، ثم قال ما خلقت خلقا أحب إلي منك. فأعطى الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم 99 جزءا ثم قسم بين العباد جزء واحد بما فيهم الملكوت بما فيهم الأنبياء. 99 جزء لحضرة محمد صلى الله عليه وسلم. حتى هذا الجزء الباقي الذي قسم للعباد هو من يد محمد صلى الله عليه وآله، يعني 1% وسع الأنبياء والملكوت من محمد وما استطاعوا أن يتحملوا بعد 1 من محمد آخر. بمقام العقل صدقة واحدة من حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تكفي للأنبياء للملكوتيين للروحانيين بخلق محمد بمقام الخلق على نحو الاستحقاق استحق هذا. بمقام النور هو شأن آخر، وذاك مقام النور هو مقام الحمل، لا يستطيع أحد أن يحمله. لذلك قال لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، ذاك الوجود لا يمكن أن يتحمله أحد. لذلك قال إن الله خلق العقل من نور مخزون مكنون في سابق علمه الذي لم يطلع عليه نبي مرسل ولا ملك مقرر فجعل العلم نفسه بذلك المقام لا يستطيع أحد أن يتحمل ذرة. نعم بمقام العقل يمد إبراهيم عيونه إليه، ولذلك إن من شيعته إبراهيم إذ أنه نظر إلى مقام الروحانية التي هي من شيعتنا الأوائل. هذا العقل الله سبحانه وتعالى أنزله على الإنسان ووهب لكل إنسان شيء منه، وما استكمل أحد الإيمان حتى تستكمل فيه هذه الخصال. وقد بيّنت وذكرت أن الإنسان يحتاج إلى سير برزخي وعوالم حتى تكتمل فيه هذه الأمور ويصبح متوكلا على الله ومفوضا أمره إلى الله سبحانه وتعالى، ويقول إلى الله سبحانه وتعالى ما قال هذا العقل حينما يقول الحمد لله الذي ليس كمثله شيء ولا له ضد ولا له ند، أن كل الوجود يتحرك به فيكون مسلما. ولذلك الله سبحانه وتعالى أنزل هذا العقل على الإنسان وجعل العقل أسكنه في قلب الإنسان حتى أصبح قلب الإنسان هو بيت هذا العقل. والله سبحانه وتعالى أمرنا أن لا نحجبه وأمرنا أن ينطلق ونزيل من أمامه كل رين. الله سبحانه وتعالى يتحدث فيقول برانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون، وحذرنا أن نكسب شيء من جنود الجهل، وأرسل إلينا الرسل وفصلوا لنا في الشريعة حتى لا يصل الرين إلى القلب فيصبأ هذا القلب ويعمى، وبالتالي لا يستطيع العقل أن ينطق فيه شيء. إن هذا العقل الذي في مركبة النفس أمرنا الله سبحانه وتعالى أن لا نجعل يد لجنود الجهل أن تصل، لأن الإنسان سيكون محروما، لأنه لا يستطيع أن يخلق شيء، لأن الإنسان عندها سيكون ميتا. المؤمن مقام الروحانية هو الذي يوجد الأشياء. الله سبحانه وتعالى عبر أنه بمقام الروحانية أوجدت العوالم، وعبر أنه بمقام النور أوجدت الروحانية، ولذلك صور في الأرحام على يد من يريد من ملائكته، جعل للأشجار ملائكة وللأنفس حين الموت ملائكة وللمولود ملائكة، حتى قال والمدبرات أمرا. الله سبحانه وتعالى يعتبر أن إذا ألغيت ووضعت الحواجز وأصدئ القلب وحجب القلب حين ذلك هذا الإنسان ليس بحي. ومن هنا عبر أنه من يعمل بفروع غيرنا فهو في غير ولايتنا وبالتالي هو ميت. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. الأموات لا يستطيع أن يخلق شيء، الأموات لا يستطيع أن يصنع شيء، وإذا صنع شيء فهو بأذية الولي، حتى جهنم إنما تسعر بأذية ولي الله. الله يرضى لرضاه والله يغضب لغضبه، فإذا غضب ولي الله من وجود ميت أسعرت جهنم وكانت صورة جهنم لهذا الغضب، وإذا رضيا كانت صورة الجنة لهذا الرضا، ولذلك أصبح مقسما قسيم الجنة والنار. القلب الله سبحانه وتعالى لم يحذرنا من شيء بقدر ما حذرنا أن يدخل إليه شيء من الدناسة سواء كان في الإيمان أو كان في العمل الصالح. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. عملوا كانوا معنا في الأصل وكانوا معنا في الفرع، ولم يكونوا بفرع غيرنا، ولم يكونوا من شجرة الزقوم، بل كانوا من شجرة الزيتون التي مظهرها في ذلك العالم شجرة طوبة تتدلى منها الخيرات. ومن هنا ورد في حديث سماعة العقل ووزيره الخير، وقد عبر الله سبحانه وتعالى أن مقام الخير ظاهر من رسول الله، وخلق الله منه كل خير، وخلق الله منه كل خير. الله سبحانه وتعالى يعتبر أن هذا الخير هو الموجد بيد الروحانية الكبرى، ولذلك قال وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات. هذا القلب يجب أن يكون قلبا سليما حتى تظهر به الآيات الإلهية والمعجزات، حتى يصبح المرء إذا نادى كان نداءه كإبراهيم مسموع حتى للطير المقطع والميت على الجبال، ادعوهن يأتينك سعيا. ولكن هذه الدعوة لأن قلب إبراهيم كان سليما، وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إذ جاءنا بقلب سليم، وهو مظهر الربوبية له، وهو الذي ظهر الله سبحانه وتعالى بمرآة حضرات الأئمة على قلبه فهدوه، ولذلك قال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. والذهاب إلى الله ذهاب إلى آل محمد، لأنهم مرآة الله، لأنهم أسماء الله، كما ذهبت الملائكة إلى الله بصورة آدم وبولاية آدم. أكثر ما حذر الله سبحانه وتعالى أن نكتسب شيء في هذا القلب فيكون القلب محجوبا وبالتالي يطرد حتى من الأصل. الله سبحانه وتعالى يقول: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. ورد في الحديث أن المؤمن إذا صنع المعصية فضلا عن الملكات النفسية، أولئك الذين وصلوا بملكاتهم النفسية أن كانوا والعياذ بالله حسدا، أو كانوا والعياذ بالله أصحاب خيانة، أو كان جنود الجهل في نفوسهم ملكا، هؤلاء أكيد خرجوا من ولاية آل محمد. انظروا إلى هذا الحديث الذي يقول: إذا أذنب المؤمن خرج منه روح الإيمان ولا يعود إليه حتى يتوب. قد ورد في الحديث أن الحسد والعياذ بالله الذي هو رأس كل ذنب، والذي هو صفة أموية كما عبر الله سبحانه وتعالى عنها في كتابه فقال: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وحسدة آل إبراهيم حسدة آل محمد، هؤلاء من هذه الملكة، وهذا الذنب هذا يأكل من الإيمان ولا يأكل من الحسنات. رب إنسان يذهب إلى ذلك العالم لا حسنات له، لأنه ما كان يصنعه في النهار يحرقه في الليل. ولكن هناك أقوام إذا صاروا في ذلك العالم لم يجدوا إيمانا لهم، لأنهم كانوا حسدة في هذا العالم. والحاسد هو المتطاول على ولي الله، هذا هو الحاسد. وسيأتي إن شاء الله تعالى مفصلا هذه الحقائق. ولذلك ورد في الأحاديث عنوان مسكن هذا العقل، فعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما ورد في علل الشرائع: ألا ومثل العقل، في حديث طويل، ألا ومثل العقل في القلب كمثل السراج في وسط البيت. القلب الذي لا عقل فيه أي لا عمل صالح فيه، ومعنى الأعمال الصالحة ما دللت عليه في عنوان حديث جنود العقل. لا يتصورن أحد أنه كل صالح، هناك موازين لمعرفة. قال: أعرف العقل وجنوده تهتدوا، والجهل وجنوده تهتدوا، إذ أنكم قد تظنون أن شيء هو شيء حسن ولكنه قد يكون قبيحا. هذا القلب إن لم يسكنوا هذه الصفات هو بيت مظلم، ليس بيت الله. ولكنه لو كان قلب مملوء بالعقل وجنوده سيكون مقام عرش الله سبحانه وتعالى. ولذلك ورد: قلب المؤمن عرش الرحمن، قلب المؤمن عرش الرحمن. ولذلك كان القلب هو هذا الموطن وهذا العنوان. وعرفه إمامنا صلوات الله وسلامه عليه أبي عبد الله الصادق في العلل، قال: دعامة الإنسان العقل، ومن العقل ماذا؟ الفطنة والفهم والحفظ والعلم. فإذا كان تأييد عقله من النور مو من شيء آخر، هنا عم يحكي من الجهة الروحانية، كان عالما حافظا زكيا فطنا، وبالعقل يكمل وهو دليله ومبصره ومفتاح أمره. ولذلك إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه في البحار يقول أنه كما أن هناك صورة ظاهرية هناك صورة باطنية، وكما أن للصورة الظاهرية جمال أيضا للصورة الباطنية جمال، فقال: حسن صورة جمال الظاهر، وحسن العقل جمال الباطن. حسن الصورة جمال الظاهر، وحسن العقل جمال الباطن، وهي الصورة التي سيحشر عليها ذلك الإنسان. الله سبحانه وتعالى ما يسكنه المرء في قلبه يكون ميزان محشره، وتكون صورته في ذلك العالم. إن الله سبحانه وتعالى جعل صور لكل معاني الجهل في هذه الدنيا، فعدم الغيرة جعله صورة للخنزير، والمغافلة جعلها صورة مثلا السعلة، والكذب جعلها صورة مثلا الذئب، وكل هناك من صور الحيوان هو صورة لتجسم ماذا؟ جنود الجهل، وهناك صور لجنود العقل اختص الله سبحانه وتعالى بها ابن آدم، وجعلها من مقام الغيب، وجعلها في الملائكة ومن الكروبيين والروحانيين وغيرهم، ودعا الإنسان إلى أن يعلو لا أن يتنزل إلى هذه البهائم التي هي في دار الدنيا. وربما بهيمة تكون أقل شأن من صور التي يجمعها الإنسان، فإن فيه من القوة ما قد يكون ألف حيوان في لحظة واحدة، ويكون له صورة نعوذ بالله منها يفر منها حتى الذئاب وحتى الخنازير. كم من عدم غيور اليوم والعياذ بالله صورته صورة آدم وحقائقه تلك الصورة. الله يقول أنه لا بد من تمحيص ما في هذه القلوب، لأن الصور في ذلك العالم ستنكشف بصور القلب، والقلب هو الذي يظهر صورة حقيقته. ولذلك قال: وليبتلي الله ما في صدوركم ليمحص ما في قلوبكم. الله حينما يبتلي ما في صدورنا حتى يتمحص ما في قلوبنا، والله عليم بذات الصدور، يعني بالنية. القلب إذا كان حسود والعياذ بالله، صورة النفس ستنطلق بهذا الشكل وتتشكل لها تلك القوى. لا يمكن أن نتعقل صورة الحسد، ربما في الحيوانات لا مثيل له في هذه الدنيا. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. وصف العقال لمن؟ لموطن القلب. فإذا نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة هناك، هي إذن هي تطلع على هذا مقام القلب والذي فيه عنوان العقل، بقدر ما يكون محجوبا بقدر ما ستشعل النيران فيه وتشعل الآلام فيه، وبقدر ما يكون فيه من جنود العلم بقدر ما سوف يرتاح لهذا. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: كذلك نطبع على قلوب المعتدين. مطرودية القلب بيد الله سبحانه وتعالى، وإقفاله بيد الله، وجعلها للمعتدي وللظالم وللكافر وللحاسد وللنمام. هناك الله سبحانه وتعالى، كما أنك لو تضع يدك في الكهرباء تموت مثلا، جعل الله في قوانين وسلسلة العلل أن المعتدين مطبوع على قلوبهم، لا يمكن أن يصلوا إلى الحقائق. الظالمين لا يمكن أن يصلوا إلى الحقائق. الحسودين لا يمكن أن يصلوا إلى الحقائق. أولئك محجوبون، أولئك محجوبون. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ويبدأ عذابه من دار الدنيا، فهو محجوب. هناك أقوام يستطيع أن يبصروا حتى عوالم الملكوت. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. من توفيق الله سبحانه وتعالى أن يري عبده نيران الظلم فينزجر تكوينا، كما تهاب أنت في الطريق الأسد فلا تمر فيه، ويريك صورة العذاب، فيسهل عليك الخروج من ماذا؟ من الذنوب والمعصية. هناك أقوام الله سبحانه وتعالى ختم على قلبهم، وهناك أقوام الله سبحانه وتعالى سلط على قلوبهم الشياطين وأصبح إلههم أهواءهم يزين لهم ما يشاء فيجعل السيئة حسنة والحسنة سيئة. وهذا ما سيظهر في آخر الزمان. كيف بكم لو رؤي المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ وهذا أعظم ختم يكون على القلب. ولذلك ورد أنها ستملأ ظلما وجورا. إن الختم الموجود في هذه الدنيا هو ختم لا يمكن أن نتعقله. رب إنسان، بل كثير من الناس يرون والعياذ بالله سرقة أموال الناس أمر من الغنم، أو الكذب والمخادعة والافتراء وجمع الرجال بالحيل أو جمع المال بالحيل هي من الغنم ومن الذكاء والفطنة. هذا يرى المخادعة فطنة، يرى جنود الجهل هي جنود ماذا؟ العقل. وويل إذا وصل الإنسان إلى هكذا مستوى من الحقائق، ما الذي ينفع فيه؟ لا يمكن أن ينفع فيه إلا الدمار. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في قوم نوح أنهم لا يلدوا إلا كفار. وهكذا يتنزل العذاب حينما تستحكم الغشاوة والختم، ولا يكون هناك منفذ للوصول إلى هذا السراج في القلب لأنه أطفئ. حين ذلك لا مجال إلا لتنزل العذاب. نعوذ بالله أن نصل إلى هكذا رتبة. ختم الله، ختم، هناك ختم إلهي، هذا في السنن الإلهية. والله سبحانه وتعالى لا يختم إلا بعد أن يضع قواعد الرحمة والرأفة. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. هو حذر وأسند التحذير إلى مقام الرأفة. هو عفى عن كثير ويعفو عن كثير. وما وصلت إليه البشرية، كثر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، حين ذلك لا يمكن الصلاح. وكما أنه الله تعالى يختم على هذا القلب، يفتح لذلك القلب ويهدئ ذلك القلب. فمرة تتنزل الملائكة على تلك القلوب فيقول سبحانه وتعالى الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. يقوي قلبه، يرفع عنه الخوف، يعطيه اليقين، يعطيه الشجاعة، يعطيه الصبر، يعطيه كل قوائم العقل. ولكن العقل لابد أن يكون موجودا فيه. ولذلك ورد في الحديث قواه بعشر. قواه بماذا؟ بعشر. كما أنه تتنزل الملائكة، الله سبحانه وتعالى يتحدث عن تنزل أيضا السكينة. وربما يكون هذا مظهر غير مظهر الملائكة. قال سبحانه وتعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، يعني أثبت لهم الإيمان. وهذا معنى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. العون بمحمد وعلي صلوات الله وسلامه عليهما، بمحمد وعلي. لذلك ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. الله سبحانه وتعالى كما أنه أوجد الختم أوجد القفل، فقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أم على قلوب أقفالها. وإذا أقفل القلب لم يبصر الإنسان، وأصبح مرتعا لأعمال الشياطين وتزيين الشياطين وتزيين حتى الهوى. لن يبقى في طريق الزينة شيء، لأن سلطانه هو الوهم، والوهم لا حقيقة له. يزين الشيطان له صورة الوهم فيجعلها صورة خيالية وليست واقعية. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هو لا وجود له، كما أن الصورة الوهمية والصورة الخيالية لا وجود لها. أو في قوله بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا ووجد الله عنده، معنى وجد الله وجد جنود العقل، وجد العقل، وجد النور. هذه كلها مظاهر إلهية، وأي شيء يخلو عن هذا ليس له وجود، يعني أي أنه ليس بمؤثر، ليس بحي وليس بميت. إذن هو يتلقى فقط العذاب ولا يستطيع أن يغير شيء. أصحاب النفوس الذي في قلوبهم تلك العقول التي وزيرها الخير هي التي تستطيع أن تصنع. إذا أرادت في الجنة من شجرة مثلا الموز التفاح تدلت بين أيديهم فكانت تفاحا ونفوسهم مسيطرة على تلك الأشجار، ذاك لا يستطيع أن يطفئ النار التي من حوله، بل النار تستعر وتهجم عليه وهو يستغيث فليقضي علينا ربك. حتى في الموت لا يستطيع أن يقتل نفسه، وهذا معنى أو من كان ميتا فأحييناه. الحياة هو الذي الله سبحانه وتعالى يخلق به، يخلق به ولو مقام الجنان. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولذلك سماهم الله سبحانه وتعالى من أنه لا يمكن لهؤلاء أن يسمعوا، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعل عليهم غشاوة على سمعهم وأبصارهم، غشاوة الله سبحانه وتعالى جعل هذه الغشاوة. ولذلك قال ومنهم من يستمعون إليك فأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. وقد ربط الله سبحانه وتعالى أن العاقل هو الذي يسمع، والذي لا يعقل ليس في هذه الجنود لا يمكن لك أن تسمعه الآن، وهو ينظر إليك ولا يرى ويسمع تحذيرك ولا يدخل في قلبه الخوف والاعتقاد والربط والموعظة والاتعاظ. لذلك قال صم بكم عمي فهم لا يرجعون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. فإذا الصم البكم العمي هو لذلك القلب الذي يخلو من هذا السراج، وهذا السراج هو فروعنا آل محمد، فروعنا من فروعنا التوحيد والبر وإلى غير ذلك، وقد أوردنا مفصلا. هذا القلب يحجب، لذلك قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال واعلموا أن الأمل يسهل العقل. إذا مش محجوب مش مختوم عليه مش مقفل عليه هناك أمور يسهو فيها العقل، وسنتحدث إن شاء الله تعالى. ولذلك جعل السهو من عنوان ماذا؟ سهو العقل مش سهو الإنسان، من عنوان جنود الجهل. واعلموا أن الأمل يسهل العقل وينسي الذكر، فأكذب الأمل فإنه غرور وصاحبه مغرور. طول الأمل كأنه يريد أن يقول لا أفنى فيها وأنا ربكم الدائم، وإن لم يشعر بالربوبية فهو يدعي الدوام والعياذ بالله. وهناك حجب نوم العقل. قال عليه السلام أمير المؤمنين نعوذ بالله من سبات العقل وقبح الزلل وبه نستعين. إذن نحن نحتاج إلى الاستعانة والتوسل والدعاء في أجواف الليل. كم يدعو الإنسان إلى وجود المال، والله أن هذا السراج أحوج إلى دعائك، لأن حياتك مرهونة فيه. ولذلك قال فإن الشقي من حرم نفع ما أوتي من العقل والتجربة، وربما يحجب العقل تماما بالهوى وهو أكبر حجاب ورد. ولذلك قال عليه السلام كم من عقل قد حجب بهوى أمير، وقال رسولك ترجمان عقلك وكتابك أبلغ ما ينطق عنك. والأنبياء جاءوا ليستخرجوا هذا العقل المدفون، وكل ما أمر به الأنبياء من الحكمة والموعظة هي الاستخراج ما هو مدفون فيك، هو موجود بوجودك، فحاول أن لا تكون محجوبا، أن لا تكون مصدأ. ولذلك قال ويثير لهم دفائن العقول، يعني ربما العقل يكون ماذا؟ مدفونا. ربما العقل ماذا؟ يكون مدفونا. نعوذ بالله السميع العليم من أن نكون ممن اتبع هواه فحجب عقله، وإذا حجب عقله أصبح صم بكم عمي وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. أد ما بصرتهم لن يرى، وأد ما أسمعتهم لن يسمع، لأن آذانهم في شيء آخر وليس في الحقيقة. آذانهم مشغولة بحب الجاه، بحب الدنيا، بحب الملك، يريدون العاجلة، هؤلاء لن يسمعوا، وكل ما سوف تتحدث أمامهم سيعتبروه جنونا أو سحرا، كما قال الملوك الجبابرة للأنبياء: ارسل معي بني إسرائيل، شو عم تحكي، أنا ربكم الأعلى. قال فرعون: كيف أرسلهم معك؟ يصبح عدو له، مو بس أنه ما عم يسمع، بل يصل والعياذ بالله إلى رب يصبح حاسدا له، حتى يقول: يا همان ابني لي صرحا علي أطلع إلى الأسباب. نعوذ بالله من هكذا عقاب. هذا هو المختوم، هذه الضابطة. إذن مسكن العقل هو القلب، والقلب هو ذلك الوجود الذي يتحرك به الإنسان بالجذبة، بالطبع، بالملكة، يقيس أنه من العقل أو من الجهل بموازين ماذا؟ الشريعة. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى المغفرة لي ولكم، ونسأله أن يمن علينا بحب مليكنا صاحب الزمان. اللهم ارزقنا حبه وحب من يحبه وحب كل عمل يقربنا إليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.